إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة المائدة إلى الآية 27. نذكر في هذا المجلس إن شاء الله تعالى التفسير الإجمالي للآيات من الآية 27 إلى الآية 34. يقول الله تعالى: واتل عليهم. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو على من شأنه أن يتلى عليه، فإن القرآن نزل بشيرا ونذيرا للناس جميعا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. واتل عليهم، فذكرنا أن الضمير في عليهم يرجع إلى ما يصلح أن يرجع إليه، وأول ما يرجع إلى المقصودين بسياق هذه الآيات، وهم اليهود. فإن السياق في ذكر نقضهم للعهود والمواثيق، اليهود والنصارى أيضا. فكما تقدم أنهم نقضوا ميثاق وعهد التوحيد، فهنا أيضا نقضوا عهدا آخر، وهو العهد المأخوذ عليهم بعدم القتل، بعدم قتل النفس إلا بالحق، فنقضوا هذا أيضا. واتل عليهم نبأ، والنبأ هو الخبر الذي يكون في الأمور المهمة، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. النبأ يعني جزء من الخبر، فالخبر إذا كان مهما فيطلق عليه نبأ. واتل عليهم نبأ ابني آدم، أي ابناه لصلبه، وإلا فالكل بنو آدم، وأما المراد هنا فهما ابن آدم لصلبه، وهما قابيل وهابيل. بالحق، أي أن هذه القصة من القصص الحق التي قصها بالحق ومشتملة على الحق. إذ قربا قربانا، إذ هنا ظرف بمعنى حين، والعامل فيه أتلو، يعني أتلو حين إذ قرب قربانا، والقربان هو ما يتقرب به إلى الله تعالى. ولم يذكر سبحانه وتعالى ما هو هذا القربان، سواء كان زرعا أو كان حيوانا، وما أبهم فنبهمه، لأنه لو كان في ذكره فائدة لذكر. فتقبل من أحدهما، ومعلوم من هو المتقبل وهو سبحانه وتعالى. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كيف ذلك؟ أن نارا نزلت من السماء فأخذت الذي تقبل منه، ولا زال هذا يعني ممتدا حتى كان في بني إسرائيل. فالغنائم لم تكن حلالا في بني إسرائيل، بل لم تكن حلالا في أمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النار تنزل فتأخذها. ولذلك قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال: لأقتلنك. ما علاقة هذا بهذا؟ هذا تقبل منه ولم يتقبل منك، فلماذا توجهت إليه بالقتل؟ السبب الحسد. وبنو إسرائيل فيهم الحسد، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا قوله هذا إنما هو نابع من الحسد، قال: لأقتلنك، وإلا هو ما أخذ منه شيء، أخوه ما أخذ منه شيئا حتى يقتله، وإنما تقبل الله عز وجل منه. وهكذا الحسد في هذه الأمة، وهكذا الحسد في هذه الأمة. وأحيانا يقع بين العلماء حتى يتمنى أحدهم أن يموت الآخر، وقد أثر لبعضهم كلمات في هذا، ينقل عنه أنه يتمنى موت فلان، فهذا من الحسد الذي في هذه الأمة، وشابه في ذلك بني إسرائيل. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لماذا تقتلني؟ ألأن الله عز وجل تقبل مني؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وهو لم يقل هذا افتخارا، لم يقل هذا افتخارا ولا اغترارا، وإنما قاله حثا له على التقوى ومنعا له من أن يقتله، وإلا فهو رجل صالح، بدليل أن الله تبارك وتعالى تقبل منه. إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى هي ميزان القبول، قبول الأعمال وقبول الدعاء، قبول الأعمال وقبول الدعاء. التقوى. ولذلك أثر عن السلف أن بعضهم قال: يعني لو أعلم أن الله تقبل مني صلاة واحدة لكان كذا وكذا، يفرح بذلك. إنما يتقبل الله من المتقين. وما هو شرط التقوى يا أحمد؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص باطنا والمتابعة ظاهرا، لأن العمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين. العمل لا يقبل إلا بهذا الشرطين، فعلم أن التقوى هي الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. الحمد لله، نحن أول ما من الله عز وجل علينا بمعرفة هذا الطريق كان مشايخنا وفي محاضرات عديدة يدندنون حول هذا الإخلاص والمتابعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. رحمة الله على مشايخنا، إن كانوا ماتوا وحفظ الله من كان حيا منهم، لأنهم علمونا هذا. وأما العمل فالله المستعان. المهم أن الإنسان يتعلم، ولعله يصيب في يوم من الأيام. فلما ذكر هناك الإخلاص والمتابعة وأنهما شرط قبول العمل، وهنا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فعلم أن التقوى هي الإخلاص والمتابعة. التقوى هي الإخلاص والمتابعة. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، يعني لئن مددت، لأن البسط هو المد، لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي أنني لا أفعل مثل فعلك. ما أنا بباسط، والنفي جاء على الجملة الإسمية، ما أنا بباسط، ما قال لا أبسط، وإنما قال ما أنا بباسط، لتأكيد أنه لن يفعل هذا. فكما أن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستقرار، فنفيها فيه تأكيد عدم الفعل وعدم الحصول، يعني لا يحصل هذا مني أبدا. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. وهذه ليست تزكية أيضا، هذه ليست تزكية، هو لا يزكي نفسه، وإنما هو ينبه الطرف الآخر كأنه يقول له خف الله عز وجل. ولماذا ذكر الخوف؟ لأن الخوف أعظم، الخوف من الله عز وجل أعظم الزواجر عن المعاصي، كما أن الرجاء أعظم ما يحث على الطاعات. الخوف من الله أعظم ما يزجر عن المعاصي، كما أن الرجاء أعظم ما يحث على الطاعات. إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. إني أريد، فيه إثبات الإرادة للإنسان، الإرادة والمشيئة، ردا على الجبرية أن الإنسان لا إرادة له. إني أريد أن تبوء، يعني أن ترجع بإثمي وإثمك. ذكروا في ذلك أقوالا، الذي يترجح منها أن الإثم الأول مضاف إلى المفعول، يعني مضاف إلى المقتول الذي سيقتل، والثاني مضاف إلى الفاعل، والتقدير إني أريد أن تبوء يعني أن ترجع بإثمي، يعني بإثم قتلك إياي، بإثم القتل وإثمك السابق. فخص إثم القتل بالذكر، وإلا فكله إيش؟ فكله إثم. فالتقدير إني أريد أن تبوء بإثمك، لكنه خص منه ماذا؟ خص منه الإثم المتعلق بمين؟ بالذي سيقتل. فقوله بإثمي يعني بإثم قتلك إياي، الإثم إثمك المتعلق بي، إثمك المتعلق بي وهو قتلك إياي. وليس معناه أن القاتل يبوء بإثم المقتول الذي فعله، وسيأتي بيان هذا عند بيان أو عند بيان أو عند ذكر التفسير التفصيلي إن شاء الله. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فعلم أن إثم القتل خاصة والمعاصي عامة سبب لدخول النار، فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين. والظلم يعني يشمل الظلم الأكبر والظلم الإيش؟ الأصغر. ونبه الشيخ ابن عثيمين هنا على فائدة، قال البعض يقول أن الكفر الأصل في الكفر المذكور في القرآن أنه الكفر الأكبر، إلا أن يدل الدليل على أنه أصغر. فالشيخ يقول بل العكس، يقول رحمه الله إن كل نعم ذكر أولا قول بعض الناس إن كل كفر أطلقه الله فالأصل فيه الكفر المخرج عن الملة إلا بدليل، هذا قول البعض. قال والحقيقة أن الأمر بالعكس، أن كل كفر أطلقه الله فهو كفر دون كفر إلا بدليل يدل على أنه كفر أكبر. نعم، فهذه قاعدة يعني نافعة. قال فطوعت له نفسه، طوعت يعني سهلت لأنها أمارة بالسوء، طوعت له نفسه قتل أخيه يعني سهلته، قالت له هذا أمر سهل. فطوعت له نفسه قتل أخيه، فالتطويع يعني حتى يطيع هذه النفس، وسهلت له هذا الأمر وأن هذا أمر يسير. فطوعت له نفسه قتل أخيه، سماه أخاه، فعلم أن القتل القتل لا يخلد صاحبه في النار، كما قال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، وكما قال تعالى في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين فسماهم مؤمنين فقتله فأصبح من الخاسرين، فأصبح من الخاسرين. هذا على ضد ما قصد، هذا على ضد ما قصد، لأنه ماذا قصد؟ هو قصد أن يقتله حتى إيش؟ حتى يتزوج أخته التي كانت معه في نفس البطن، لأن آدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن ذكر وإيش؟ وأنثى. فيزوج يعني مثلا ذكر البطن الأولى من أنثى البطن الثانية والعكس بالعكس. فقابيل أخته التي ولدت معه كانت إيش؟ كانت جميلة، فيتزوجها من؟ يتزوجها هابيل، فحسده لأجل هذا وأراد أن يقتله حتى يكون رابحا، رابح يعني حتى يربح هذه الأخت ويتزوجها. فقال الله عز وجل فأصبح من الإيش؟ من الخاسرين على ضد ما قصد. فالذين يعصون الله تبارك وتعالى من أجل ما يحسبون ويزعمون من الربح هم في الحقيقة إيش؟ في خسارة، هم في الحقيقة في خسارة. فأصبح من الخاسرين بعد أن قتله لا يعرف ماذا يفعل به وماذا يصنع به. ويذكر في بعض الآثار أنه لم يكن يعرف كيف يقتله لأنه أول من قتل. قال فجاء الشيطان بحجر، فجاء الشيطان بحجر وجعل يعني يدكه حتى يعلمه كيف يقتل، كيف يقتل أخاه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يبحث يعني يحفر، فأصل البحث هو الإيش؟ الحفر. ومنه أخذت الإيش؟ البحوث، عندما يقال يعني اصنع بحثا، بحث لشهادة كذا أو كذا، فالبحث هو التنقيب والحفر، كالذي يحفر في الأرض، فهذا يحفر في الكتب ويبحث عنها. يبحث في الأرض يعني يحفر في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وسماها الله عز وجل سوءة لأن الميت كله عورة، الميت كله عورة، ولذلك يلف في الإيش؟ يلف في الكفن، يلف كله في الكفن. فالميت كله عورة، أي عورة من جهة التكفين، أي أنه لا بد من ستره كله إلا المحرم. فنحن عندما نقول الميت عورة أي من جهة ستره، من جهة التكفين، يكفن كله ولا يترك منه شيء ظاهر. قال يا ويلتى، أصلها يا ويلتي، فجئنا بالألف يعني مكان يا المتكلم التي تدل على الحسرة، لأن الفتح هذا يدل على الإيش؟ على الحسرة والتوجع والتفجع. المرأة مثلا كان عندما كان يموت زوجها تقول وجبلا بدل وجبلي، فبدل يا المتكلم فتبدل يا المتكلم بالإيش؟ بالألف التي تدل على التوجع والتفجع. طيب ما وجه نداء الويلة؟ الويلة مثل الويل، والويلة والويل الهلاك، فكيف ينادي على الهلاك؟ كيف ينادي على الهلاك؟ التقدير يا ويلة يا ويلة احضري وتعالي فإنه قد حان حضورك، هكذا قال المفسرون. فكأنه ينادي على الإيش؟ على الويل والهلاك، لأنه هو السبب، هو السبب في هذا. فمن المناسب أن يصبح مناديا ينادي على الهلاك وعلى الحسرة. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذا ختام مناسب لأنه قال يا ويلتى التي تدل على الحسرة والندم، فأصبح من النادمين. وفي الأول قال سبحانه فقتله فأصبح من الخاسرين، لأن ارتكاب القتل خسارة. قال سبحانه من أجل ذلك، يعني بسبب هذه الواقعة، وهذا من أصرح الأدلة في أن الله تبارك وتعالى يفعل بإيش؟ بأسباب. هذا من أصرح الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يفعل بأسباب من أجل ذلك. وقد جاء الرد على نفات الأسباب من 1000 دليل، 1000 دليل للرد على نفات الأسباب. نفات الأسباب هم الجبرية والأشعرية الذين ينفون الأسباب وينفون الحكم، ينفون الأسباب وينفون الحكم، ويقولون كلاما مسجوعا، فيقولون سبحان من تنزه عن الإيش؟ عن الأعراض والأبعاض والأغراض، كلام مزوق كما قال الشيخ ابن عثيمين، يقولون سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. ماذا أرادوا؟ تنزه عن الأبعاض، هذا فيه نفي للصفات الخبرية، العين واليد والرجل والوجه، لأن هذه أبعاد بالنسبة للمخلوق. قالوا والأعراض، هذا نفي للصفات الفعلية، فلا يجي ولا ينزل ولا يستوي ولا يأتي، قالوا إن هذا أعراض والأعراض لا تجوز على الله. قالوا والأغراض، الأغراض يعني ليش؟ الحكم. فنفوا حكمة الله، ونفوا الصفات الخبرية، ونفوا الأفعال الاختيارية، صفات الأفعال لله تبارك وتعالى. فإذا هذا من أصرح الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يفعل بأسباب. من أجل ذلك كتبنا، الكتابة هنا كتابة إيش؟ شرعية ولا قدرية؟ هذه شرعية، هذه شرعية. كتبنا يعني شرعنا، كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذه كتابة شرعية. من أجل ذلك كتبنا، فالله تبارك وتعالى يفعل. ما هو قول أهل السنة والجماعة في أفعال الله عز وجل؟ هنا قاعدة مهمة، هنا قاعدة مهمة في أفعال الله عز وجل، وهي أن أصل الفعل، أصل الفعل لله تبارك وتعالى هذا أزلي، أصل الفعل بالنسبة لله تبارك وتعالى هذا أزلي، وأما المفعولات والفعل المقرون بها فهذه هي التي تحدث، فهذه التي تحدث. يقول الشيخ اعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية، أصل صفة الفعل مثلا يخلق، الفعل يخلق، أصله أزلي، فلا يزال الله تبارك وتعالى إيش؟ خالقا يخلق، فأصله أزلي. وأما المفعولات اللي هي المخلوقات والفعل المقارن لها فهذا هو الذي يوصف بليش؟ بأنه حدث. فالأفعال بالنسبة لأصلها صفة إيش؟ صفة ذات، وبالنسبة لأفرادها صفة إيش؟ صفة فعل. بالنسبة لأصلها صفة ذات، فالله تبارك وتعالى خالق قبل أن إيش؟ قبل أن يخلق، خالق قبل أن يخلق، هذا بالنسبة لأصل إيش؟ لأصل الفعل. وأما بالنسبة للمفعولات، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، والفعل المقارن له، يعني فعل الله المقارن مثلا لخلق آدم، فعل الله المقارن لخلق السماوات، فهذا هو الذي يقال عنه صفة فعل وأنه يعني حدث، فهذا هو الذي يوصف بالحدوث. عبارة الشيخ مرة أخرى يقول: اعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية، والذي يحدث هو المفعولات والفعل المقارن للمفعول. قال: والذي يحدث هو المفعولات والفعل المقارن للمفعول. فهذا مما ينبغي التنبه إليه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هل هم مخصوصون بهذه الكتابة؟ لا، وإنما هذا الحكم لهم ولغيرهم. ولكن لماذا خصوا بالذكر؟ لماذا خصوا بالذكر؟ لأنه كثر فيهم القتل، لأنه كثر فيهم القتل. فيمكن أن تأتي على جماعة خمارين يكثرون من شرب الخمر، وماذا تقول لهم؟ ها؟ حرم الله عز وجل عليكم الخمر. هل لهم أن يردوا ويقولوا: وحرموا عليكم أيضا؟ نقول: صحيح، الله عز وجل حرم الخمر على المسلمين، لكن عندما نقول حرم الله عز وجل عليكم الخمر خصصناهم بالذكر لكثرة وقوع الفعل منهم. فهذا كتبنا على بني إسرائيل، مع أن الكتاب على جميع الناس، لكن الله عز وجل خصهم بالذكر لكثرة وقوع القتل منهم. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني بدون قصاص، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فعلم أن النفس تقتل بالنفس وتقتل إذا أفسدت. لكن ما هو نوع هذا الفساد؟ المراد بالفساد هنا هو الفساد العام لا الفساد الخاص. فمثلا السارق هذا مفسد في الأرض، لكنه فساد ايش؟ فساد خاص. طيب قاطع الطريق هذا مفسد في الأرض، لكن فساده فساد ايش؟ فساد عام. الذي يجلب المخدرات إلى داخل الدولة هذا فساد ايش؟ هذا فساد عام، وهكذا. فالمراد بالفساد هنا هو الفساد العام، المراد بالفساد هنا الذي يطبق عليه حد الحرابة هو الفساد العام، أنه من قتل نفسا بغير نفس، طبعا مع الشروط، شروط القصاص المعروفة، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأنه إذا قتل نفسا ولم يتب من هذا فهو يعني يقتل الناس جميعا، طالما أنه لم يتب. فكما أنه استحل، تفضلوا، فكما أنه استحل يعني قتل النفس الأولى، فلا مانع عنده من أن يقتل بقية الأنفس، فكأنما قتل الناس جميعا. وفي ذلك أقوال أخرى، لكن هذا هو الذي يعني يترجح، أن من استحل قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا يتورع عن قتل يعني أي نفس من الأنفس، فقام عزمه ونيته مقام ليش؟ مقام الفعل، طالما أنه لم يتب فإذا عنده النية وعنده العزم أنه يقتل، فقام العزم والنية مقام الفعل، فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها، من أحياها ليس المراد أنه أحياها بعد موتها، لأن هذا إنما هو لله تبارك وتعالى، وإنما أحياها يعني كان سببا في بقائها، كان سببا في بقائها. كالذي أشرف على هلاك فأنقذه، أو عفى عن نفس فلم يقتلها. وفي هذا أهمية العفو، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا، أضاف الله عز وجل الرسل إلى نفسه تشريفا لهم، وأحيانا يضاف الرسل إلى أقوامهم فيقال رسلهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين بلغوهم، فالإضافة إلى الله عز وجل باعتبار، والإضافة إلى أقوامهم باعتبار آخر. بالبينات، البينات أي البراهين البينة الواضحة. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، يعني بعد البينات، يعني ما أفادتهم البينات. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، يعني بعد مجيء الرسل بالبينات، في الأرض لمسرفون. والإسراف هو تجاوز الحد، الإسراف هو تجاوز الحد في كل شيء. ثم ذكر سبحانه وتعالى حد الحرابة، لأن الله عز وجل قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وهل هم يحاربون الله ورسوله يعني الحرب المعروفة؟ لا، وإنما الحرب هنا بمعنى المضادة، الحرب بمعنى ليش؟ فكل من ضاد الله ورسوله في أمره ونهيه فهو إيش؟ فهو محارب له. الله عز وجل يأمر بكذا هو يكون ضد هذا الأمر، الله عز وجل ينهى عن كذا يكون ضد هذا النهي. فإذا ما هو حد المحاربة لله والرسول؟ نقول كل من ضاد الله ورسوله في أوامره ونواهيه فهو محارب، فهو محارب لله والرسول. المحاربة هنا بمعنى المضادة، المضادة عن عناد واستكبار، المضادة عن عناد واستكبار. قال ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا. فانظر كيف ذكر الله تبارك وتعالى يعني أمرين، يحاربون الله ورسوله ويترتب على هذا ماذا؟ ويسعون في الأرض فسادا بالمعاصي. قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إيش؟ يعني بعد إصلاحها بالطاعة. كان الناس على الإسلام 10 قرون بين آدم ونوح، لم يكن في الأرض شرك. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالفساد إنما هو بالمعاصي. ويسعون في الأرض فسادا. ما هو الفساد؟ الفساد عندما تبحث في قواميس اللغة، الفساد فطري معروف، يقولون الفساد ضد الصلاح. حتى ابن فارس المشهور الذي يرد الكلمات إلى أصلها ويقول هذه الكلمة ترجع إلى أصل كذا وكذا، قال الفساد معروف وهو ضد الصلاح. لكن هذا لمن يعني بقيت فطرته، وإلا فالذي انتكست فطرته يرى الفساد صلاحا، كما قال فرعون عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول عن موسى أنه يظهر في الأرض ليش؟ في الأرض الفساد. هذا لأنه انتكس، صار يرى الأمور مقلوبة. وهكذا شأن كل كافر، كل كافر جاحد بعيد عن دين الله تبارك وتعالى يرى الأمور مقلوبة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا. ما جزاء هؤلاء المحاربين؟ ذكر الله تبارك وتعالى 4 عقوبات: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. القتل معروف، يصلب أي أنه يصلب، يصلب على جذع، على جدار، لكن يصلب بعد القتل، أم أن الصلب عقوبة مستقلة؟ الأصل أنه عقوبة مستقلة. نعم، فإنه يصلب، يصلب على جدار مثلا حتى يموت، ومنهم من قال يقتل ثم يصلب، لكن الظاهر أن هذا الصلب عقوبة وحدها، يقتل أو يصلب. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتقطع مثلا اليد اليمنى، كف اليد اليمنى مع قدم الرجل الإيش اليسرى من خلاف، يمنى مع يسرى، يسرى مع يمنى، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، هذا إذا كان في النفي إيش تقويما له، وأما إذا كان إذا نفي ازداد فساده ففي هذه الحالة إيش يكون النفي هنا بمعنى الحبس، يحبس. أو ينفوا من الأرض. طيب، أو هنا هل هي للتخيير أو للتنويع؟ وما الفرق بينهما؟ عندما نقول للتخيير أي أن إمام المسلمين يختار من هذه العقوبات بحسب ليش؟ بحسب المصلحة، ليس بالتشهي. إذا قلنا أول التخيير فهذا معناه أن الإمام يختار من هذه العقوبات اختيار مصلحة، وأو التي للتخيير في الشرع على قسمين: أو التي للتخيير شرعا، ما نتكلم عنها في النحو، نتكلم عنها في الشرع، أو التي للتخيير في الشرع على نوعين: تخيير مصلحة وتخيير ميسرة. تخيير مصلحة وتخيير ميسرة يعني تيسير. فمثلا التخيير في كفارة اليمين هذا تخيير إيش؟ هذا تخيير ميسرة. وأما التخيير هنا تخيير مصلحة، أي أن الإمام يختار من هذه العقوبات بحسب المصلحة، ليس تيسيرا على المفسد، لا، وإنها بحسب المصلحة. فإن كانت المصلحة في قتله يقتل، إن كانت المصلحة في نفيه ينفى، كانت المصلحة في صلبه يصلب، هكذا. ذلك لهم خزي في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا، فهذا عذاب مقدم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي أن هذا حد الحرابة، حد الحرابة. المعروف أن الحدود إيش؟ كفارات، الحدود كفارات، لكن هذه الآية تدل على أن حد الحرابة ليس كفارة، وإنما يبقى عليه عذاب في الآخرة. طيب، هل هذه الآية في المسلمين أم أنها شاملة للمسلمين والمشركين؟ يأتينا التفصيل إن شاء الله تعالى. قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لأنه إذا تاب قبل أن نمسكه، قبل القدرة عليه، فهذا يدل على أن توبته توبة صادقة، وأنه ترك هذا، بخلاف ما لو تاب عند القدرة عليه، فإنه يكون تاب يعني تقية. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. طيب، هل يشكل على هذا حديث أسامة لما رفع سيفه على الكافر فأسلم فقتله؟ فنقول إنما هذا يعني في قتال الكفار، هذا في قتال الكفار، فهذا فيه دليل على أن الكافر إذا أسلم والسيف على رأسه ما نقول لا نحن قدرنا عليه هذا يقتل، والله عز وجل يقول من قبل أن تقدروا عليهم، لأن هذا إنما يكون في قتال الكفار، وأما السياق هنا فإنما هو في حد الحراب، حد الفساد في الأرض، مع أنه يشمل إيش؟ يشمل المسلم والمشرك. الحد دون من أجل الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض المعروف، قطع الطرق وأخذ الأموال، وأما قتال المشرك القتال المعروف فهذا فيه نص. نعم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وطبعا في آثار عن الصحابة في هذا، في آثار عن الصحابة في هذا، وسيذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. فاعلموا أن الله غفور رحيم. غفور رحيم سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحقه، وأما فيما يتعلق بحق الآدميين فلا بد من إيش؟ فلا بد من أدائه، فلا بد من أدائه، فإن كان نهبوا أموالا فلا بد أن يردوها، لأن هذا من شرط التوبة. وفي هذا الموضع يعني مشهور قصة العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة أسلموا ثم اجتووا المدينة يعني ما ناسبهم جوها، فأصيبوا في بطونهم بحمى ونحو ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من إيش؟ من أبوالها وألبانها، فشربوا فصحوا، ردت إليهم صحتهم، فما كان منهم إلا أنهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم وطبق عليهم هذا الحد، حد الحراوة، لأن هذا إفساد في الأرض، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم يحسمها، لم يحسمها الحسم، معروف عندما تقطع يد السارق أنه تحسم، يعني توضع في الزيت حتى يعني يبقى الدم ولا ينزف، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسمهم، بل سمل أعينهم، جاء بالمسامير الكبيرة ووضعها في النيران حتى احمرت وكحل أعينهم بها، لأنهم فعلوا هذا بالراعي. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم. نعم، البغي والحسد والظلم، وهذا كله في اليهود، فهذه القصة يعني تنديد باليهود وأنهم نقضوا العهد، وأنه مكتوب عليهم ومأخوذ عليهم العهد بعدم القتل، وهم مع ذلك يقتلون، حتى هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم، في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور، وهما هابيل وقابيل، حتى ما تنسى القاتل من اللي في حرف القاف، قابيل قاء اللي في حرف القاف هو الايش؟ هو القاتل، حتى ما تنسى. وهما هابيل وقابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله باغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان أو تقبل القرآن القربان الذي أخلص فيه لله. شوف أخلص. ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم، وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال في شأن عيسى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى كان قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ما في إلا هذا، ماذا يفعل؟ ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أي قابيل أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا. لما اختلفوا قال خلاص كل واحد يقرب. قال: فمن تقبل منه فهي له، فقربا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. نقول: ما أحسن هذا الإيجاز، ما أحسن هذا الإيجاز من ابن كثير رحمه الله. ثم بعد ذلك يذكر لك الآثار الدالة على هذا، لكن الإيجاز وحده لا يكفي. نقول: ما في مانع من الإيجاز، لكن يكون عندك المستند، المستند لا بد منه، وإلا بدون المستند تصبح الكتب ويصبح الدين ملعبا للناس بعد ذلك. من أراد بعد ذلك أن يحرف يحرف. ولذا كانت هذه الأمة أمة إيش؟ أمة إسناد. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كم إسناد هذا؟ أربعة. عن مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس تقول: هذا إسناد مقبول على ما حققه يعني المحققون في علم الحديث، درسوا هذا الإسناد وخلصوا أنه إيش؟ أنه مقبول. فكلما وجدت هذا عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مقبول. نعم، هذه الأربعة كلها يعني يقوي بعضها بعضا. أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل. وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى. وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية، وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما، أتى مكة ينظر إليها. قال الله عز وجل هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال اللهم لا، قال إن لي بيتا في مكة فأته. فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت، وقال للأرض فأبت، وقال للجبال فأبت، فقال لقابيل فقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. طبعا ربما يكون في بعض الجمل والعبارات يعني يكون فيها نظر، وإنما المقصود أن أصل القصة صحيح. فلما انطلق آدم قربا قربانا وكان قابيل يفخر عليه فقال أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلما قرب قرب هابيل جذعة سمينة، وقرب قابيل حزمة سنبل، فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلها. نعم، بعدما إيش؟ بعدما عينها للقربان. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. قال وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس وذكر مثله، وابن كثير قال إسناد جيد. الذي بعده وحدثنا أبي هذا فيه ضعف، الذي بعده وقال ابن جرير هذا فيه ضعف، والذي بعده وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الأنصاري إلى آخره هذا أيضا فيه ضعف. نعم، قال محمد بن إسحاق هو مثل الأول. قال العوف عن ابن عباس كذلك. نعم، يعني هنا يعلقون ويقولون هذا من الإسرائيليات. المهم أن نعرف أن أصل القصة هذه يعني ثابت. قال العوف عن ابن عباس وذكر يعني أثرا، ثم قال ابن كثير فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدار ولا عن تدار في امرأة كما تقدم عن جماعة. على كل حال الذي يهمنا هو أصل القصة. قال ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك، فخصه إيش؟ قال في فعله ذلك إنما يتقبل الله من المتقين. قمت تصلي ركعتين، إنما يتقبل الله من المتقين يعني في هاتين الركعتين، ولا يمنع أن تكون من المتقين عموما. إنما يتقبل الله من المتقين إيش؟ في أعمالهم عموما. ثم ذكر عن ابن أبي حاتم وقد أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي الدرداء يقول لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، لأنه إذا علم بتقبل عمل واحد فإذا صار له وصف الإيش؟ وصف المتقين. نعم، الذي بعده قال وحدثنا أبي هذا إسناده ضعيف. قال وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، قال يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع. قال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني الورع. هنا يذكر الشيخ ابن عثيمين أنه إذا جاءك إنسان يريد أن يقتلك، فهل تفعل كما فعل ابن آدم، تكف أم ماذا؟ فيقول الشيخ رحمه الله: حتى نعرف أننا بدون العلماء لا شيء، ونحن عندما نرجع فإنما نرجع إلى العلماء الراسخين، نرجع إلى العلماء الراسخين، والحمد لله. يعني هذا منهجنا منذ أن جئنا إلى هذه البلاد، أننا ندعو الناس إلى أن يرتبطوا بالعالم الراسخ الذي يحسن الأمور في كل شيء. فيقول الشيخ رحمه الله: في شرعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون إيش؟ دون ماله فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد. وعندنا في الفقه دفع الصائل، إذا جاء إنسان يصول عليك فأنت تدفعه، لكن لا تطلب قتله، تدفعه. فإذا مات من الدفع فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد، فهذا دفع الصائل. يقول الشيخ: قال إلا في زمان الفتن، إلا في زمان الفتن، حصل فتنة في الناس وانتشر القتل في الناس، ففي مثل هذه الحالة كن عبد الله الإيش؟ عبد الله المقتول. فإذا حديث من قتل دون ماله فهو شهيد إلى آخره، هذا مخصوص بحال الإيش؟ بحال الإيش؟ بحال الفتن. ففي زمان الفتن تكف يدك، وأما في حال الأمن فإذا جاءك إنسان يعني يريد أن يقتلك فادفعه على ما هو معروف في الفقه الإسلامي. قال: ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحب. حريص يعني إيش؟ يريد. وأما ابن آدم فقال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمي، ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. سبحان الله، وشوف يعني كيف نحن ذكرنا عن الشيخ ابن عثيمين، ثم ابن كثير رحمه الله ذكر حديث الفتن بعد ذلك. قال: وقال الإمام أحمد، وذكر بإسناده وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء المجلد الثامن صفحة 104، أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان، نعم، وهذا التأصيل الذي ذكرناه الآن فعله من؟ فعله عثمان رضي الله عنه. عثمان لماذا لم، هؤلاء الذين جاءوا ليقتلوه لماذا لم يدفع؟ لأن نقول هذا زمن إيش؟ فتن. لأنه لو دفع عن نفسه وقتل منهم فسيزداد القتل، ويقوم الصحابة يقتلونهم فتسيل الدماء. فمن أجل هذا في الفتن تكف يدك. فقال سعد عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن أو فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: فرأيت إن دخل علي بيتي، يعني في زمن الفتن، فبسط يده إلي ليقتلني، قال: كن كابن آدم. نعم، نعلق ونقول: وبهذا يعني فصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنه في زمان الفتن فالمطلوب الكف، لأن المدافعة يترتب عليها إراقة الدماء كما فعل عثمان رضي الله عنه. ولذلك قال أيوب السختياني ماذا؟ إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لعثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فضحى بنفسه من أجل حفظ دماء هذه الأمة. قال: وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده والحديث رواه مسلم عن أبي ذر قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد، البيت هنا بمعنى القبر، أيوة موت شديد ما فيش قبور، فالإنسان يقول خذوا عبدي وأعطوني قبر، لأن الموت سيأتي، ويكون البيت فيه بالعبد، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء. حجارة الزيت هذه حجارة يعني قريبة من المسجد النبوي، مكان يسمى الزيت وتسمى الحجارة حجارة الزيت، كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك إذا جاء ودخل علي. قال: فأت من أنت منهم فكن فيهم، يعني إلجأ إلى قبيلتك. قال: فأخذ سلاحي. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك، يعني خمر وجهك حتى ما يروعك، يعني شعاع السيف، حتى يبوء بإثمه وإثمك. فهذا في الفتن أيها الإخوة، هذا في زمان الفتن، فالمطلوب في زمان الفتن ليش؟ التسكين والثقل، كن ثقيلا لا تخف. وذكرنا لكم قبل ذلك أنهم كانوا يترجمون للأئمة فيقولون: هذا خف في الفتنة، وهذا ثقل في الفتنة، فهذا مما كانوا يترجمون به. خف يعني ايش؟ يعني راح مع الناس خفيف. نعم. والإنسان لا يكون ثقيلا في الفتنة إلا بتمسكه بالسنة ومتابعته للعلماء الراسخين. عالم راسخ مثل الحجر الثابت، فإذا تمسكت به فتكون ثابتا راسخا مثله. أما تتعلق بواحد خفيف شوية يمين وشوية شمال. نعم. وقال ابن مردويه وذكر عن ربعي وله شواهد قال: كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول، سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلألجنه، فلئن دخل علي فلان لأقولن ها بؤ بإثمي وإثمك فأكون كخير ابني آدم. قال: وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. القول الأول قول ابن عباس ومجاهد، أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. واضح، بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك، يعني تزيد إثما على إثم أنت عليك قبل ذلك ذنوب، عندما تقتلني تزيد الذنوب. قال ابن جرير قول الثاني، وقال آخرون يعني بذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها، نعم، يعني يتحمل خطيئة ليش؟ خطيئة المقتول، وإثمك في قتلك إياي. عرفت؟ تبوء بإثمي يعني بذنوبي التي أنا فعلتها، وإثمك في قتلك إياي. فأضاف الإثم ليش؟ إليه هو. واضح ولا لا؟ إن أريد أن تبوء بخطيئتي يعني بذنوب التي فعلتها أنا قبل ذلك فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. قال: وهذا قول وجدته عن مجاهد، وأخشى أن يكون غلطا. لماذا غلط؟ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه كما قدمنا في القول الأول، يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد. ايش تبغي؟ سفيان عن منصور عن مجاهد، فهذا وسفيان الثوري له تفسير، سفيان الثوري له مجلد، أسر عنه مجلد في التفسير، سفيان عن منصور عن مجاهد. قال: بإثمي يعني بقتلك إياي، وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك، فهذا هو الصحيح عن مجاهد. يقول ابن كثير: قلت وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له، وهو إيش؟ ما ترك القاتل على المقتول من إيش؟ من ذنب. تقول هذا في الضعيفة برقم 287. طيب، الذي بعده: وقد روى الحافظ أبو بكر البزار وذكر بإسناد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. قتل الصبر يعني إذا قتل الإنسان صبرا لا يمر بذنب إلا محاه، هذا ما في شيء، هذا بالنسبة لذنوب ليش؟ لذنوب المقتول، فإنه إذا قتل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: السيف محاء للخطايا، السيف محاء للخطايا. تقول هذا حديث حسن في الصحيح برقم 2016: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. يقول ابن كثير حمك الله كأنه يضعف هذا الحديث، يقول: ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل، بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا، فالممنوع هو ماذا؟ أن ذنوب المقتول تحمل على القاتل، وإنما قد يكفر الله تبارك وتعالى عن المقتول بسبب ألم القتل. قال: ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من إيش؟ من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من إيش؟ أخذ من سيئات المقتول. نقول هذا عند القصاص. وأما أن نقول أن هذا حكم أن سيئات المقتول من الابتداء أن تؤخذ وتطرع على القاتل فلا، فإن القاتل قد يكون عنده حسنات كثيرة، وإنما هذا قد يتفق في بعض الإيش؟ في بعض الأشخاص. قال: ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. والحديث طبعا في ذلك حديث معروف، هو حديث المفلس. قال: وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذاك معصية الله عز وجل في أعمال سواه. نعم. قال: وإنما قلنا هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ارتكبه قتيله. هذا لفظه. ثم أورد على هذا سؤالا حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله، وهو قول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ هو يريد هذا، وهو رجل صالح، هل هو يريد أن هو يبوء بإثمي وإثمك؟ لا. قال: أجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله، فهذا هو المراد عندما يقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني لا أريد أن أقتلك، هذا معنى هذه الجملة. قال: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزجر. قال ابن عباس: خوفه بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر. قال: وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نقف عند هذا الموضع، ونلتقي إن شاء الله يعني بعد إجازة المدارس.